آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. لما يرى من نظر رجل إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، يعني باب ما جاء في النهي عن الرياء في الكتاب وفي السنة. فإن الله عز وجل حذر من الرياء وبين الحق سبحانه وتعالى صفات المرائين ليحذر المرء منهم ومن الاتصاف بشيء من أفعالهم وصفاتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الرياء غاية التحذير، وبين عليه الصلاة والسلام أنه أخوف ما يخاف على أمته من الذنوب والمعاصي هو الرياء، وذلك لخفائه وعسر التخلص منه. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه في التخلص من الرياء، لأن للشيطان مسالك كثيرة ومداخل عديدة على النفس في باب الرياء، ولذلك يصعب على الإنسان أن يتخلص منه إلا من رحم الله. فعلى المؤمن الصادق المخلص لله تعالى أن يجاهد نفسه في التخلص من الرياء، ولا يسلمه ذلك إلا إذا أيقن إيقانا كاملا وكان عنده يقين تام بأن الله عز وجل مطلع على سريرته، وأنه تعالى لا يقبل من عمله إلا ما كان خالصا له وحده دون سواه، وأن مراعاته للناس في هذه الدنيا تنقلب بضد ما كان يأمله ويتمناه، وأما في الآخرة فإن الله تعالى يفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. من راى يرائي الله به يوم القيامة، ومن سمع يسمع الله تعالى به يوم القيامة. هذا وعيد شديد على المرائين بأعمالهم، فعلى المسلم أن يحذر من ذلك غاية الحذر، وأن يعنى بإخلاص النية لله تعالى في كل أعماله، وأن لا يبتغي بها وجه الله تعالى. والرياء مشتق من الرؤية، لأن الإنسان يقصد بهذا العمل أن يرى عند الآخرين فيثنوا عليه بذلك العمل فهو إظهار العبادة أمام الناس من أجل كسب ثناء الناس ومدحهم له، وهذا والعياذ بالله دليل على عدم الإخلاص، لأن المؤمن الصادق في إيمانه المخلص لله تعالى لا يبالي بشيء من ذلك. ولذلك من كلام بعض الصالحين قولهم: كن مع الحق بلا خلف، مع الحق يعني مع الله بلا خلف، فلا تبالي بالناس ولا يخطر على بالك مراعاة الناس أو مدح الناس أو ثناء الناس، كن مع الحق بلا خلف. وكن مع الخلق بلا نفس، يعني تواضع للناس ولا ترى لنفسك قيمة عندك، بل احتقر نفسك. هذا الذي ينبغي للمؤمن، أنه في أعماله الصالحة وفي عباداته لا يلتفت لغير ربه سبحانه وتعالى، وهو مع الناس لا يرى لنفسه قيمة أبدا، بل هو متواضع لله تعالى ومتواضع لعباد الله تعالى، دائما يتذكر ذنوبه ويتذكر معاصيه، فيحمله ذلك على الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى. ثم إن المصنف رحمه الله استدل على ما جاء من النهي في التحذير من الرياء بقول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا خطاب من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، يأمره أن يقول للناس إنما أنا بشر. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، فإن العبادة بجميع أنواعها هي خالص حق الله عز وجل، فلا يجوز أن يدعى النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله، ولا يجوز أن يستغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يستعان به عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الأولين والآخرين، ومع ذلك لا يجوز لنا أن نصرف له شيئا من أنواع العبادة، لأن العبادة بجميع أنواعها هي خالص حق الله عز وجل. ونحن إذا صرفنا شيئا من أنواع العبادة للنبي عليه الصلاة والسلام أو لغيره من الأنبياء أو الأولياء فقد ساوينا هؤلاء بالله عز وجل، وهذا هو الشرك بعينه والعياذ بالله. ولذلك الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس إنما أنا بشر، والبشر لا يجوز أن يعبد، فالعبادة هي للخالق سبحانه وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الله خصني وفضلني وميزني بالوحي، إنما أنا بشر مثلكم، يعني لا يجوز أن يصرف لي شيء من عبادة، ولكن الله تعالى خصه وميزه وأكرمه وفضله على جميع الخلائق كلهم، وأفضل الخلق على الإطلاق سيدنا فمل عن الشقاق، وهذا لا خلاف فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وأكرمهم على الله وأحبهم إلى الله تعالى، لكنه مع ذلك عبد لله ورسوله، فمقتضى كونه عبدا لله ألا نصف له شيئا من أنواع العبودية، لأن هذه لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهذا ما خصه الله تعالى به وشرفه به، خصه بهذا الوحي عليه الصلاة والسلام كما خص به من قبله من الأنبياء والرسل، وشرفه بذلك وجعله سبحانه وتعالى أفضل من قبله من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، مع أنه هو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، وهو أكرمهم وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول هو عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أنا لا أفتخر بذلك، لكنه يخبر عليه الصلاة والسلام عما أكرمه الله تعالى به وعما شرفه الله تعالى وميزه به عن سائر الخلق. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمقتضى كونه إلها واحدا ألا يصرف شيء من أنواع العبادة من دعاء أو نذر أو خوف أو خشية أو استعانة أو استغاثة أو رجاء أو ذبح أو غير ذلك من أنواع العبادة، لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تصرف للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره من الأنبياء والرسل والأولياء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، يعني لا نشرك بالله أحدا من خلقه في هذه العبادات ولا في غيرها من أنواع العبادات، لا شريك له، وبذلك أمرت، يعني بإخلاص هذه العبادات له سبحانه. وأنا أول المسلمين، فهو عليه الصلاة والسلام أول المسلمين من هذه الأمة المحمدية كما قاله العلماء رحمهم الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يرجو لقاء ربه يوم القيامة ويوقن أنه موقوف بين يديه وأنه محاسبه على أعماله، ولقاء الله سبحانه وتعالى على نوعين: لقاء عام يشمل كل أحد، ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل أحد سيلاقي ربه يوم القيامة، المسلم والكافر، لكن هناك لقاء خاص وهو النوع الثاني، وهو لقاء المؤمنين ولقاء المتقين، وهو لقاء النظر والتنعم بالنظر إلى وجه الله تعالى. وهذا هو غاية ما يتمناه كل مؤمن، وهذا هو غاية النعيم، فلا نعيم بعده. ويدل عليه قوله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة فسرها أهل السنة والجماعة هي بالنظر إلى وجه الله الكريم. والله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا اللقاء هو ما خص الله تعالى به عباده المؤمنين، ولذلك الكفار محجوبون عن ذلك: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يتنعمون بالنظر إلى وجه الله الكريم، بل هم في عذاب أليم والعياذ بالله. ولكن المؤمنين يكرمهم الله تعالى ويشرفهم بالنظر إلى وجهه الكريم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا شرط العمل، أن يكون صالحا، والعمل الصالح هو ما كان موافقا لشرع الله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الصالح. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو محل الشاهد من هذه الآية على هذه الترجمة: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا ينوي بعبادته أحدا سوى الله تعالى، وإنما يخلص العبادة لله عز وجل. فهذان هما شرطا العمل الصالح، والعمل المقبول أن يكون موافقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وأن يراد به وجه الله، فلا يراد به رياء ولا سمعة. أولا الموافقة لما جاء في الكتاب والسنة، والأمر الثاني أن يراد به وجه الله وأن يخلص لله تعالى. وإلا فإن العمل إذا اختل شرط من هذين الشرطين فإن العمل مردود على صاحبه. فإذا ابتدع بدعة وإن كان يتقرب بها إلى الله، وإن كان مخلصا في قلبه لله، فإنها مردودة عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما إذا كان العمل مشروعا ولكن العامل لم يرد به وجه الله، فإن الله عز وجل يقول: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فدل ذلك على أن من أشرك بعبادة ربه أحدا وإن كان العمل صالحا فإنه مردود على صاحبه. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني أن فالرياء محبط للعمل، فالرياء محبط للعمل. ولذلك يقول الله عز وجل في الآية الآخرة: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أهل العلم: ولم يقل أكثركم عملا، وإنما قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل للإمام الفضيل بن عياض رحمه الله: ما أحسنه؟ قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه، فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان موافقا لما جاء عن الله في الكتاب وفي السنة. فهذا الذي يجب على العبد المؤمن أن يستحضره على الدوام، أن لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يريد بهذا العمل سوى وجه الله، فلا يريد به مراعاة الناس ومدح الناس وثناء الناس. مدح الناس وثناء الناس هذا قد يحصل وقد لا يحصل، وإن حصل فإنما هو في الدنيا ثم يزول، وإنما المهم هو الباقي وهو ثناء الله تعالى. فإن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في السماء: إن ربكم يحب فلانا فأحبوه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده قلوب الخلق، ويزع المحبة لبعض الناس في قلوب الخلق لقاء إخلاصهم لله، كما قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا في قلوب الخلائق بسبب إخلاص. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا أخلصوا لله تعالى في إيمانهم وفي توحيدهم وفي عبادتهم، وعملوا أعمالا صالحة موافقة للكتاب وللسنة، فهؤلاء سيجعل لهم الرحمن، يجزيهم عذاب، سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني يجعل له في قلوب الخلائق محبة ومودة وتعظيمة. فليحذر المسلم من الرياء غاية الحذر. قال: وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا وعيد شديد من الله عز وجل على من راء بعمله، فإن المراءة بالعمل من أسباب رده. والعلماء رحمهم الله بيّنوا أن الرياء والعياذ بالله من أنواع الشرك، وهو شرك أصغر، ولكنه قد يصل بصاحبه والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر، كما في حال المنافقين الذين إنما دخلوا في الإسلام مراعاة للناس. فإذا كان الرياء من أصل الإيمان فهذا يخرج به من أصل العمل كله، فهذا يخرج به صاحبه من الدين وينسلخ منه، كالمنافقين والذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم، وإنما أسلموا تقية وخوفا وإبقاء على أنفسهم، وإلا ليس في قلوبهم شيء من الإيمان، ولا يصلون ولا يزكون ولا يحجون إلا مراعاة للناس، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. والله عز وجل توعد المنافقين بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ويكون شركا أصغر، وهو أيضا على أنواع: إما أن يكون في أصل العبادة، يعني ما يعمل هذه العبادة يعني كصلاة التطوع أو صدقة إلا من أجل مراعاة الناس، فهذا عمله مردود على صاحبه وعمله مردود وباطل، لقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا مردود على صاحبه ولا يقبل منه شيء. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل إنه يعاقب زيادة على ذلك، ولا يكفي أن يرد عمله عليه ولا يقبل منه، بل يعاقب. لماذا؟ لأنه نوى بهذا العمل الصالح مراعاة الناس والعياذ بالله وثناء الناس، فيعاقب على هذه النية السيئة وهذه النية الباطلة. والنوع الثاني أن لا يدخل الرياء في أصل العمل، بمعنى أن يبتدي العبد العمل لله عز وجل ولكن يطرأ عليه الرياء، يطرأ في أثنائه، وهذا على نوعين كما قال بعض أهل العلم: إما أن يكون هذا العمل مما يحتمل التجزئة كالصدقة، إنسان يتصدق مثلا بألف ريال، تصدق بخمسمائة ناويا وجه الله، لم يرد به غير ذلك، ثم لما استمر في إخراج البقية وقع في نفسه رياء، فالذي وقع في نفسه شيء فيه رياء هذا العمل مردود عليه، ولكن ما تقدم وإن كان متصلا به مثلا فإنه له ثوابه لأنه لم يرد به إلا وجه الله. وإما أن يكون العمل متصلا، كمن يصلي مثلا ركعتين ثم يطرأ عليه الرياء بأن يحسن صلاته من أجل ما يرى من نظر الناس إليه، ويستمر معه هذا في صلاته، فإذا استمر معه فإن هذا يبطل عمله، فإن هذا يبطل عمله، فإن هذا يبطل عمله، لأنه لم يخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى، ولأن هذا العمل لا يتجزأ ولا يتبعه، فلذلك فإنه يرد عليه. وأما إن وقع في نفسه رياء مجرد خاطر ثم دفعه عنه واستعاد من الشيطان فإن هذا لا يضره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهذا من لطف الله تعالى بعباده، فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه وأن يحذر من الرياء غاية الحذر، لأن الرياء من أعسر ما يصاب به الإنسان ومن أصعب ما يكون التخلص منه، فيحتاج من الإنسان إلى مجاهدة وإلى مصابرة، وأن يستحضر عظمة الله تعالى وأنه هو المجازي على هذا العمل، وأن مراءته للناس من أسباب رد هذا العمل عليه، وقد يحصل ما يتمنى من مدح ومن ثناء وقد لا يحصل شيء من ذلك. وللشيطان مسالك كثيرة ومداخل كثيرة على الإنسان في الرياء، العلماء رحمه الله بيّنوا كثيرا من ذلك. فمن ذلك أن بعض الناس يكثر من العبادات ويرائي بها أمام الناس، فيكثر من نوافل الصلاة أمام الناس، ولا سيما مثلا أمامه في المساجد أو في الحرام، أو يكثر من الطواف والصلاة مراعاة للناس، أو يكثر من الصيام أمام الناس في النوافل، وإذا أراد أن يفطر يأتي في المسجد ويفطر أمام الناس ويظهر ما معه من طعام ومن شراب، وتجد ربما تلفت عن يمينه ويساره حتى يراه كثير من الناس، والعياذ هذا على خطر كبير والعياذ بالله. كان السلف رحمهم الله إذا عمل إنسان منهم نوافل العبادة يحرص على إخفائها غاية ما يكون، كان الواحد منهم يقوم الليل فلو انتبه فإذا انتبهت به زوجته ترك ذلك، كل ذلك من حرصهم على إخفاء عباداتهم. كان أحدهم إذا هم بالصدقة فرأى أحد ينظر إليه حبسها ثم أخرجها في وقت لا يراه أحد. كان أحدهم إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ القرآن طبق المصحف حتى لا يشعر بأنه كان في عبادة، كل ذلك من إخلاصهم رحمهم الله. وروي عنهم في ذلك آثار كثيرة، فعلى المسلم أن يحذر من ذلك. ومن مسالك الشيطان ومداخله في الرياء أن بعض الناس قد يتظاهر بالزهد، فيلبس ثياب الرثة ويتظاهر بالورع أمام الناس، أو يتظاهر بالتواضع للناس، ويتظاهر باحتقار نفسه ولأن نفسه ليس له عنده قيمة. وما قصد ذلك، إنما قصد أن يثن الناس عليه بتواضعه وحسن خلقه، كل ذلك على خطر كبير، وكل هذا من المسالك التي تدخل على الإنسان من باب الرياء. لأن الشيطان حريص على إبطال عمل الإنسان، الشيطان حريص على أن صد الإنسان عن الإيمان، فإذا لم يستطع فإنه يحرص على أن يفسد عليه عمله الصالح أو ينقص ثوابه، فعلى المسلم أن يحذر من ذلك غاية الحذر، وأن يجتنب مسالك الرياء ومداخل الشيطان في هذا الباب، فإنه من أصعب ما يكون، وعلى المرء أن يجاهد نفسه في ذلك جهادا شديدا. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى مصابرة في إخلاص الدين لله تعالى، وفي حملها على ما يوافق شرع الله وما يوافق رضا الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي سعيد مرفوع، يعني أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ النبي يخاطب أمته ويقول: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ تعلمون أن فتنة المسيح الدجال أعظم فتنة يبتلى بها الخلائق، ولذلك حذرها كل نبي حذر أمته من الدجال، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الدجال ووصف لهم الدجال بأنه أعور، وحذر أمته منه وبين عليه الصلاة والسلام أمارات خروجه وأنه يخرج في آخر الزمان، وبين ما يحصل معه من فتن يفتن بها الناس، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام منه غاية التحذير، وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد عنه، فإنه لا يزال بالرجل حتى يفتن بما معه من آيات يفتن بها الناس. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته شيئا أعظم من خوفه عليهم من المسيح الدجال، وهو الشرك الخفي وهو الرياء. فلذلك قال: أعلى أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. سمي خفيا لماذا؟ لخفائه وعدم ظهوره. قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، لأنه في القلب لا يعلم بها أحد، ما أحد يعلم عنه إلا الله سبحانه وتعالى المطلع على السرائر وما تخفيه الضمائر. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا واحدا وذكر نوعا واحدا من أنواع الشرك الخفي، وإلا شرك خفي على أنواع كثيرة، قد يكون في الصلاة، وقد يكون في الصدقة، وقد يكون في الصيام. بعض الناس يصوم متطوع لكنه يتظاهر، ولو عرض عليه طعام وشرب قال: لا أنا صائم. وإذا أراد أن يفطر يأتي ويفطر أمام الناس من أجل أن يرى الناس. لا، ما ينبغي هذا. ينبغي للإنسان إذا فعل طاعة أن يحرص على ألا يعلم بها أحد من الناس قدر الاستطاعة، فإن هذا دليل الإخلاص وهذا أقرب إلى القبول. نعم، فضل.
قوله: باب ما جاء في الرياء، أي من النهي عنه والتحذير. قوله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له أوحاه إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه ويخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال شيخ الإسلام: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك.
أي نعم، ذكر غير مثل ما قد لكم أبو بسين. قالوا: اللقاء على نوعين: لقاء عام يكون كل واحد كما يدل عليه قوله سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وهو لقاء يوم القيامة يوم الجزاء والحساب. ولكن هناك لقاء خاص يكرم الله تعالى به عباده المؤمنين، وهو لقاء النظر والتنعم بالنظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
قال ابن القيم في الآية: أي كما أنه إله واحد لا إله إلا هو، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن ينفرد بالعبودية، يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. انتهى. فتضمنت الآية النهي عن الشرك كله قليلا. فتضمنت الآية النهي عن الشرك كله قليله وكثيره. قوله: من عمل عملا أشرك فيه غيري، أي قصد بعمله
معي فيه معي فيه.
من عمل عملا أشرك معي فيه غير معي فيه غيري، أي قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. قال الطيبي الضمير قال الطيبي الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، كما قال تعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم.
وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام.
يعني هذا الرياء المحض لا يمكن أن يصدر من مؤمن في فرض، يعني في فرض الصلاة في فرض الصيام، لكنهم قالوا قد يحصل هذا مثلا في فرض الحج ونحو ذلك. نعم.
وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في فرض الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك المسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء.
يعني أصل العمل يكون لله لكن يشاركه الرياء. نعم. ويداخره.
فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وذكر أحاديث تدل على ذلك منها هذا الحديث، وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جد عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. رواه أحمد. قال الإمام أحمد: في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس،
لأنه ما قصد به له جلاء، لكن كن يأخذ هذا فلا بأس. ومثل مثلا الأئمة والمؤذنين في أهل يعمعه والذي يقرأ القرآن ونحو ذلك، إذا ما قصد به هذا الراتب وما يعطى من بيت الماء أو من غيره، إنما قصد به الطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا جاءه شيء من هذا أخذه، وإن لم يأتي لم يسأل عنه، هذا لا بأس به. لكن يكون ما يتقبل هذا العمل الصالح تعالى، لأنه ما قصد بعمله إلا هذا إلا الدنيا. نعم.
كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. ثم قال: وأما إذا كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف.
لأن الخاطر قد لا يستطيع الإنسان أن يسلم منه، لكن المؤمن يدفعه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعلم أنه لا ينفعه إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا حصل ذلك منه ودفعه فإنه لا يضره. نعم.
وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا؟ ويجازى على أصل نيته. في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى.
يعني بنيته الأولى وهي أنه إنما نوى بأصل العبادة وجه الله، فيثاب على ذلك ويعاقب على غيرها، أو لا يثاب على غيرها.
وهو مروي عن الحسن وغيره. قوله عن أبي سعيد هو الخدري، وتقدم قوله: الشرك الخفي، سماه خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله،
لا يعلمه ولا يطلع عليه الناس. نعم.
ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذلك المتابعة. قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليه ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف.
وين قوله سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم كما تقدم الكلام عليه. نعم.
الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله.
نعوذ بالله. نعم.
الثالثة:
إذا دخل العمل الصالح شيء لغير الله هذا من أسباب رده، لقوله من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه والعياذ بالله.
الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى.
وهو كمال الغنى سبحانه وتعالى، لذلك قال أنا أغنى الشركاء عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى، فهو أفضل من كل شريك سبحانه وتعالى، وهو أغنى من ذلك كله. ولذلك من أشرك معه غيره تركه وترك شريكه.
الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء.
نعم، أي أن من أسباب في رد العمل على صاحبه أن الله سبحانه أنه أشرك بالله غيره فرده الله تعالى عليه، لأن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشركة، الله لا يحتاج إلى شريك. نعم.
الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء.
إذا كان النبي خاف الرياء على أصحابه فعلى من بعدهم، ولا سيما في زماننا هذا أشد خوفا، فليحذر الإنسان من ذلك وليجاهد نفسه على البعد عن الرياء. نعم.
السادسة: أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه.
أيوة، النبي عليه السلام فسرها بنوع من أنواع الرياء، وإلا الرياء أنواعه كثيرة، يكون في الصلاة ويكون في الصيام ويكون في الحج وفي العمرة وفي الصدقة وفي أعمال كثيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا واحدا بالشرك الخفي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسابع من شروط الصلاة ما أشار إليه بقوله: ومنها اجتناب نجاسة لا يعفى عنها في بدن مصل وثوبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسابع من شروط الصلاة. لازم نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بشروط الصلاة، وتقدم الكلام على بعضها، ثم إن المصنف رحمه الله هنا يذكر أن الشرط السابع من شروط الصلاة اجتناب نجاسة لا يعفى عنها، فعلى المصلي أن يجتنب النجاسة في بدنه، وأن يجتنب النجاسة في ثوبه، وأن يجتنب النجاسة في بقعته التي يصلي عليها. فيجتنب النجاسة في ثلاثة مواضع، يجتنب النجاسة في ثلاثة مواضع: في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته التي يصلي عليها. ثم أن المصنف قال نجاسة لا يعفى عنها، فخرج به ما إذا كانت النجاسة يعفى عنها، لأن النجاسة على نوعين: نجاسة مغلظة كما تقدم معنا في كتاب الطهارة أن النجاسة منها ما هو مغلظ، وهي بول الآدم وغوطه وغائطه، وهذه نجاسة مغلظة لا يعفى عن شيء منها ولو كان مثل رأس الإبرة. وهناك نجاسة مخففة كيسير الدم ويسير القيء، هذه نجاسة مخففة يعفى عن اليسير منها، فلو كان على البدن أو على الثوب أو البقعة التي يصلي عليها شيء يسير دم أو يسير قيء أو قيء فإن هذا معفو عن لكن إن كان كثيرا أو كانت النجاسة مغلظة فإنه لا يعفى عن شيء منها. فعلى المصلي أن يجتنب النجاسة في ذلك لقول الله تعالى وثيابك فطهر.
في بدن مصل وثوبه وبقعتهما وعدم حملها لحديث تنزه عن البول.
نعم وعدم حملها. فلا يجوز للإنسان أن يكون في بدنه أو في ثوبه أو في بقعته نجاسة, ولا يجوز أيضا أن يكون حاملا لها. لو وضع مثلا نجاسة في قارورة ونحو ذلك ربما هذا يحصل, الإنسان يطلب من تحليل ثم يضع هذه المطلوب من في قارورة ثم يضعها في جيبه ويذهب ويصلي وينسى أن معه صلاة, أو لا يظن أن هذا يفسد عليه صلاته, ما تصح صلاته لأنه يكون حاملا للنجاسة. نعم.
لحديث تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه.
إلى النبي قال تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه والعياذ بالله. نعم.
وقوله تعالى وثيابك فطهر, فمن حملها أي النجاسة التي لا يعفى عنها.
وثيابك فطهر يعني طهرها من النجاسة. نعم.
فمن حملها أي النجاسة التي لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته.
نعم. فإذا كان حامل للنجاسة ولو كانت بقارورة فإنها لا تصح صلاته. نعم. لأنه ما اجتنب النجاسة المأمور باجتنابها. نعم.
فإن كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته.
نعم. فإن كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا, الاستجمار يعفى عن أثره في محله, يعفى عن أثره في محله. فلو كان إنسان حامل إنسانا مستجمرا فإن هذا معفو عنه, بل المستجمر نفسه لا بد أن يبقى في محل الخارج أثر لا يزيله إلا الماء, ولكن هذا الأثر معفو عنه. وذلك أن الإنسان إذا خرج منه خارج من السبيلين أو من أحدهما فإنه يجب عليه أن يزيل أثر الخارج إما بماء ويسمى استنجاء أو بغير ذلك من حجارة وبنحوها ويسمى استجمار. ويجوز للإنسان أن يكتفي بالاستجمار حتى مع وجود الماء, يعني لا يجب عليه أن يستنجي بالماء, لا يجوز أن يكتفي بالاستجمار بحجر أو بمنديل ونحو ذلك ولو كان الماء موجودا. وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله, فإنهم أجمعوا على أنه يجوز للإنسان أن يكتفي بالاستجمار حتى مع وجود الماء, ولكن الأولى والأكمل أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام الغالب من أحواله أنه كان يجمع بين الاستجمار وبين الاستنجاء, ولكن إذا أراد الإنسان أن يكتفي بالاستجمار عن الاستنجاء فإنه لا بد من تحقق شروط أن يكون ذلك بثلاثة أحجار فأكثر, يعني بثلاث مناديل مثلا فأكثر, وأن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء, أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. والشرط الثالث أن لا يتعدى الخارج محل العادة, فإن تعدى الخارج محل العادة فإن الزائد عن المتعدي يعني محل العادة يجب غسله بالماء ولا يكفي فيه الاستجمار. ولذلك يجوز للإنسان إذا استجمر استجمارا قد تحققت فيه شروط الاستجمار لا يجب عليه يستنجي بالماء, وهذا لا بد أن يبقى له أثر في محل الخارج لكنه أثر يسير لا يزيله إلا الماء, فهذا معفو عنه, وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها أن الله تعالى خفف عنها. نعم.
أو لاقاها أي النجاسة التي لا يعفى عنها ببدنه أو ثوبه لم تصح,
أو كذلك لاقاها. الإنسان يجب عليه يجتنب النجاسة فلا يكون في ثوبه نجاسة ولا في بدنه, ولا يجوز أن يحمل النجاسة, ولا يجوز أن يلاقي النجاسة. إيش معنى ملاقاة النجاسة التي ذكرها المصنف بقوله أو لاقاها أي النجاسة التي لا يعفى عنها؟ ملاقاة النجاسة يعني أن يباشرها ببدنه أو بثوبه, بمعنى مثلا تكون الأرض فيها نجاسة, هو ثوبه ليس فيه نجاسة وبدنه ليس فيه نجاسة, ولكنه إذا سجد مثلا أو جلس ثوبه يقع على هذه النجاسة, أو مثلا يده تقع على هذه النزهة، هذه تسمى ملاقات، يعني يكون يباشر النجاسة ببدنه أو بثوبه، فهذا لا تصح صلاته لأنه لا يعتبر مجتنبا للنجاسة التي أمر أن يجتنبها في حال الصلاة. لذلك عبر بعضهم بهذا التعبير،
لم تصح صلاته
فما تباشر النجاسة ببدنه أو بثوبه لم تصح صلاته، هكذا عبر في المبدع وغيره.
لم تصح،
هذه أوضح أن المراد من الملاقات، الملاقات قد تخفى على بعض الناس لكن مباشرة ظاهرة.
لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة، وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت.
يعني لو مس ثوبه مثلا جدارا قريبا من فيه نجاسة، مجرد مسه ثم ولم يعلق به شيء، يعني كانت النجاسة مثلا يابسة، أما إن كانت رطبة وعلق بثوبه نجاسة فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأن ثوبه مثلا أو بدنه قد لحقه شيء من النجاسة فيكون حاملا للنجاسة، ولذلك لا تصح صلاته. لكن لو كان على مثلا على جدار بجواره أو فراش بجواره فيه نجاسة، مسها بيده أو برجله ولم يعلق على بدنه وعلى ثوبه شيء، فإنها صلاته صحيحة بإجماع العلماء كما حكاه بعضهم.
وإن طين أرضا نجسة أو فرشها صفيقا طاهرا أو بسطه على حيوان نجس
صحت صلاته. لو أن أرضا نجسة ففرش فوقها ترابا طاهرا من طين أو حصبة ونحو ذلك صحت صلاته، أو فرش فوقها فراشا صفيقا يعني قويا متينا ليس مخرقا وليس ضعيفا، فإن هذا تصح صلاته.
أو صلى على بساط باطنه فقط نجس صحت صلاته،
أو بسطه يعني بسط الفراش على حيوان نجس وصلى فوقه فلا بأس تصح صلاته،
لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها.
أو صلى على بساط باطنه فقط نجس، بساط أو جلد باطنه يعني أسفله نجس لكن أعلاه طاهر وكان صفيقا، فإن في هذه الحالة تصح صلاته. قالوا لأنه لم يباشر النجاسة ولم يلاقي النجاسة، وإن كان الأولى تركه لأنهم قالوا تصح صلاته مع الكراهة، فالأولى ترك ذلك، لكن الإنسان قد أحيانا يضطر إلى ذلك، يكون في مكان ليس فيه إلا ذلك أو في مكان ضيق لا يستطيع أن يتخلص من هذا الشيء، فإن صلاته في هذه الحالة صحيحة لكن يكره.
وكره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. وتصح الصلاة على طاهر بطرفه أي الطاهر نجاسة لا يلاقيها ولو
كما أنه يصح أن يصلي على شيء على سجادة مثلا بطرفه نجاسة، هذه سجادة مثلا طرفها الأيمن نجس لكن بقية أجزائها طاهر، فيصح أن يصلي على الطاهر منها وإن كان الطرف منها نجسة لكنه هو اجتنب النجاسة لأنه لم يلاقي النجاسة ولم يحملها ولم يباشرها فصحت صلاته.
ولو تحرك المتنجس بحركته،
قالوا ولو تحرك المتنجس بحركته فإن صلاته لا تبطل. قالوا ولو تحرك إشارة إلى الخلاف، فإن بعض العلماء يقولون إذا كان يصلي على شيء طرفه نجس كان هذا ثقيلا لا يتحرك بحركته فصلاته صحيحة، ولكن إذا كان يتحرك بحركته فإن يكون تابعا له فلا تصح صلاته، مثل السجادة الخفيفة هذه ونحو ذلك فعندهم لا تصح.
وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر
فصلاته صحيحة.
إلا إن تعلق به أي بالمصلي نجس ينجر معه،
إلا إن تعلق به، يقول لو كان مثلا تحته حبل أو مربوط به مثلا حبل وفي طرفه نجاسة، هذا لا يخلو من حالين، إما أن يكون الذي ربط به وهو شيء نجس ثقيل يعني لا يستطيع المصلي أن يجر ويكون تابعا له فهذا صلاته صحيح. لماذا؟ لأن الشيء النجس لا يكون تابعا له، فإذا لم يكن تابعا له لا يمكن أن يكون حاملا له، لكن لو كان هذا الشيء الذي مربوط به النجس مثلا يستطيع المصلي أن يجنبه، مثلا صندوق فيه نجاسة أو مثلا أكرمكم الله مثلا كلب صغير ونحو ذلك يستطيع أن يجره، فإذا كان هذا الحبل المربوط مثلا بالكلب طرفه في قدم المصلي أو مربوطا بالمصلي فإن المصلي لا تصح صلاته. لماذا؟ قالوا لأنه يكون مستتبعا لهذا الشيء النجس فيأخذ حكم الحامل للنجاسة أو الحامل للشيء النجس، فلذلك لا تصح صلاته، فليفرق بين المسألتين. نعم.
إلا إن تعلق به أي بالمصلي نجس ينجر معه بمشيه فلا تصح.
ينجر معه بمشيه لأنه يكون مستتبعا له، يعني جعله تابعا له، فيكون كالحامل له، فيكون كالحامل له. نعم.
لأنه مستتبع لها فهو كحاملها،
يعني جعلها تابعة لها، هذا مستتبع لها، يعني جعلها للعكس، ما هو اللي تابع لها، فلا يفهم هذا. مستتبع لها يعني جعلها هذه تابعة له.
وإن كانت سفينة كبيرة أو وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوان كبير لا يقدر على جلب. وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوان
أو كناع، وإن كانت سفينة كبيرة حيوان كبير لا يقدر على بركة. نعم هذا هو الجواب.
وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوان كبير لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت، لأنه ليس لأنه ليس بمستتبع لها.
نعم. فإذا كان الشيء الذي مربوط به الحبل مثل سفينة كبيرة فيها نجاسة أو حيوان كبير كالحمار وكالبغل، هذا لا يستطيع الإنسان أن يجعله تابعا له، لأنه لو استعصى عليه لم انقاد له. لو استعصى الحمار على الإنسان هل يستطيع جره؟ ما يستطيع الكبري، وهل يستطيع حمله؟ ما يستطيع. فلذلك لو امتنع منه ما استطاع أن يجعله تابعا له. فهذا لا كونه يعني الحبل مثلا مربوطا به لا يؤثر على صلاة، فصلاته صحيحة لأنه لا يكون مستتبعا للمصلي.
ومن أي مصل وجد به أي ببدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة لا يعفى عنها بعد صلاته وعلم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن نسيها ونحوه، كما لو جهلها أعاد الصلاة وجوبا.
الإنسان قد يصلي بعدما يصلي يرى في على ثوبه وعلى بدنه نجاسة، فإذا علم أن هذه النجاسة كانت في بدنه أو في ثوبه أثناء الصلاة فإنه لا بد أن يعيد الصلاة، لا بد أن يعيد الصلاة عندهم رحمهم الله. ولذلك قال لكن نسيها ونحوه كما لو جهلها أعاد الصلاة وجوبا. فإذا كان نسي هذه النجاسة يعلم بها مثلا قبل الصلاة على ثوبه أو بدنه، وكان قد نوى غسلها وتطهير المحل النجس منها لكن نسي، ثم دخل في الصلاة بعدما انتهى من الصلاة تذكر، أو كذلك يعلم أن عليه نجاسة كانت معه في الصلاة وكانت عليه في أثناء الصلاة لكنه جهلها. وجهلها على نوعين، إما أن يجهل أنها نجاسة ما يدري هي نجاسة أو غير نجاسة لكن بعد الصلاة تحقق أنها نجاسة، وإما أن يجهل أنه يجب تطهيرها وإزالتها وتطهير المحل التي علقت به من البدن أو بالثوب. فالجهل هنا له صورتان، له صورتان، إما أن يجهل حكم النجاسة يعني لا يدري أنه يجب تطهيرها، وإما أن يجهل كونها نجاسة لكنه بعد الصلاة تحقق أنها نجاسة وأن النجاسة يجب التطهر منها. قالوا فيجب عليه أن يعيد الصلاة كالمحدث، إذا صلى وهو محدث هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. والقول الآخر أنه لا تجب عليه إعادة الصلاة وأنه معذور بذلك، يعني لعدم علمه إما لجهله أو لنسيانه، ولعل هذا هو الأرجح. ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة ثم جاءه جبريل وأمره أن يخلع نعليه وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام، فخلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه وخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة سأل الصحابة قال لهم ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قال ورأيناك خلعتنا عليك فخلعنا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب خلعهن عليه، وقال إن جبريل جاءني وأخبرني أن فيهما قذرة يعني نجاسة فخلعتهما. فدل ذلك على أن الإنسان إذا صلى وعلى بدنه أو على ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة أن صلاته صحيحة. ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أدى جزءا من صلاته مع كونه حاملا للنجاسة وعليه نجاسة، ومع ذلك لم يستأنف الصلاة. ولو كانت الصلاة لا تصح لأمره جبريل أن يستأنف الصلاة، يعني يبتدئ الصلاة من جديد. فلما كان النبي قد أدى جزءا من صلاته مع أنه كان حاملا للنجاسة وعليه نجاسة، دل ذلك على أنه يعفى عن النجاسة في حال الجهل أو في حال النسيان. وأما ما احتج به المصنف من قوله كالحدث كمن نسي الحدث، ففرق بين النجاسة وبين الحدث. العلماء رحمهم الله يفرقون بين الحدث يعني بين الوضوء وبين يعني من ترك الوضوء وبين من ترك إزالة النجاسة، لأن من ترك الوضوء يكون قد ترك أمرا لأنه مأمور بالوضوء أليس كذلك، لكن من ترك إزالة النجاسة هذه من باب المنهيات، لأن الإنسان منهي عن أن يقع عليه شيء من النجاسة. والعلماء رحمه الله يفرقون بين ما كان من باب المأمورات وما كان من باب المنهيات والمتروكات. فما كان من باب المأمورات لا بد له من نية ولا يعذر فيه بجهل ولا بنسيان، ولكن ما كان من باب المنهيات والمتروكات فإنه لا يحتاج إلى نية. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يستنجي أو يستدنى هل يحتاج إلى نية؟ لا يحتاج إلى نية، يعني نية التقرب إلى الله بإزالة النجاسة لا يحتاج. لكن الوضوء لو توضأ ولم ينوي التقرب إلى الله ونوى الوضوء المشروع هل يصح؟ ما يصح منه ذلك. فلذلك فرق بين إزالة النجاسة وبين الطهارة من الحدث، فلا تقاس النجاسة إزالة النجاسة على الطهارة من الحدث للفرق بينهما، فإن باب الأوامر يختلف عن باب التروك في مسائل كثيرة. نعم، نص على هذا الأئمة والعلماء في مواضع كثيرة. نعم،
كما لو صلى محدثا ناسيا وإلا أي وإن لم يعلم كونها فيها فلا يعيد لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك.
نعم، ويقول وإن لم يعلم كون هذه النجاسة شك هل كانت عليه أثناء الصلاة أو بعدها قال لا يعيد. ولكن تقدم من القول الراجح إن شاء الله وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها كثير من محقق المذهب كالموفق بن قدامة وصاحب الشرح الكبير، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، كلهم اختاروا هذا القول الثاني لثبوت لصحة الحديث في ذلك ولقوة الاستدلال به في هذه المسألة. نعم،
ومن جبر بالبناء للمفعول عظمه نائب فاعل بعظم نجس، أو خيط بالبناء للمفعول جرحه نائب فاعل بخيط نجس وصح لم يجب إزالته أي النجس مع ضرر.
لو جبر عظمه بشيء نجس أو خيط جرحه بشيء نجس هل يجب إزالته؟ الواجب عليه أن يزيله، لأن النجس لا يجوز أن يصلي به. لكن إذا كان يتضرر بذلك، إنسان جاءه طبيب ووضع فيه مثلا عظم النجس أو خاطه بخيط النجس ولا يستطيع الآن إزالته ويتضرر بذلك، هل يجب إزالته؟ لا، ما يجب أن يزيله، لا يجب أن يزيله. نعم،
مع ضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض.
أي يقول إن إذا كان يتضرر إما أن يتسبب في هلاكه أو يتسبب في إزالة عضو من أعضاء قطع يده ورجله بسبب ذلك، لا يجوز، لأن الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم،
ولا يتيمم له إن غطاه اللحم.
ولا يتيمم له، يقول هل يتيمم له؟ هو نجس الآن لا يستطيع غسله لأنه مثلا غطاه اللحم، لا، يقول ما يجب غسله. وهل يتيمم عنه؟ يقول لا يتيمم عنه إلا إن كان ظاهرا، ولا إن كان ظاهرا فإنه يتيمم عنه، لأن الغسل لا يفيد فيه لأن داخله وباطنه نجس ليس كذلك.
فإذا كان ظاهرا يتيمم عنه، وإن كان قد غطاه اللحم فلا يتيمم، لأن الإنسان مأمور بغسل الظاهر منه.
وإن لم يخف ضررا لزمته إزالته.
أي وإن لم يخف ضررا فإنه يلزمه إزالته. نعم.
وتقدم في السواك حكم الوشم.
نعم، تقدم في السواك حكم الوشم.
وما سقط
الوشم، الوشم تقدم معنا، وهو وضع ألوان في بدن الإنسان بإبرة ونحوها، وهذا يعرفون الناس، يأتون بإبرة ويضعون فيها مادة ملونة حتى تبقى في الجسم. لو كانت هذه نجسة يجب إزالتها، فإذا أزالها ولم يبقى إلا لونها فإن اللون لا يضر، لأن لون النجاسة لا يضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في دم الحيض للمرأة أقرصيه ثم حتيه ثم أقرصيه ثم أغسليه، قالت فإنه لا يذهب، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، فدل ذلك على أن أثر النجاسة الذي يبقى ولا يزيله الماء كلون الدم الخفيف ونحو ذلك فإنه لا يؤثر بقاؤه على البدن أو على الثوب. فلو أن إنسانا فيه وشم، الوشم حرام ولا يجوز، النبي نهى عن ذلك، لكن لو قدر أن إنسانا لا يدري وفعل ذلك وفعل الوشم بشيء نجس، يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة، لأنه لا يصح أن يصلي عليه نجاسة. قال أنا أزلتها لكن بقي لونها، هل اللون يؤثر؟ لا، نقول اللون لا يؤثر. نعم.
وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر أعاده أو لم يعد.
نعم، يعني ما سقط من الإنسان فهو طاهر، فيجوز أن يعيده إلى موضعه من جسد، كما قطع منه أصبع أو سن ونحو سقط منه سن يجوز أن يعيده لأنه طاهر. نعم.
لأن ما أبين من حي كميتته،
كميتته، والآدمي حتى لو مات طاهر، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، النبي عليه السلام يقول.
وميتة الآدمي طاهرة، وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته صحيحة ثبتت أو لا.
نعم، لو جعل موضع سنه سن شاة، يعني شيئا طاهر، فإن صلاته صحيحة، لأن سن الشاة إذا كانت مذكاة طاهرة فسنها طاهر، يجوز ذلك. نعم، يعني يصح أن يصلي وفيه أسنان من أسنان الشاة، لكن بشرط أن تكون مذكاة، لو كانت ميتة لا ما يصح لأنها نجسة، ولا يجوز أن يركب في بدني شيء نجس. نعم.
ولا تصح صلاة بلا عذر.
الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.